بفعل الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه، ليظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. لماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعايب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما تقول يا محمد اشمعنى في هذه الآية؟ هذا الابتلاء ما هو؟
سلاح حتى يعني على
مستمع من يتعدى حدود
الله.
إيه مش القصة؟
القصة يعني
أمر
سبحانه
وتعالى أن يبلغن
الله بشيء من
صيد ثمار غيبه. يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم
الله بشيء من صيد
ثمار غيبه، يعني من الله
ما يخاف فيه. إيه من يتكلم عن ذلك من وعده. إيه
مش القصة؟
يعني حرم على المؤمنين
حرم الصيد على المؤمنين وهم حرم، فابتلاهم بصيد تنام أيديهم ورماحهم، يعني يمسك الإنسان صيد بيده وبعنفه ما يحتاج إلى سهم، ليعلم الله من يرمى بالغيب. طيب، من فوائد هذه الآية أن علم الله سبحانه وتعالى على قسمين، علمه بالأشياء على قسمين: علم بأنها ستوجد وهذا إيش؟ أزلي، وعلم بأنها وجدت وهذا يكون عند الوجود. ولهذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا. ومن فوائد هذه الآية أن الله تعالى قد يقدر المكروه بحكم بالغة كثيرة، بقوله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومن فوائدها فضيلة الشهادة. من أين تؤخذ؟ من قوله: ويتخذ منكم، فكأنه سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه. ومن فوائد هذه الآية الإشارة، بل فضيلة شهداء أحد، فضيلة شهداء أحد، لأن قوله يتخذ منكم شهداء أول من يدخل بهم في أم أول من يدخل فيها شهداء أحد رضي الله عنه. ومن فوائدها إثبات المحبة لله، أن الله يحب. وجه ذلك أن نفيها عن الظالمين يدل على ثبوتها لغيره أو لضده، يدل على ثبوتها لضده، لأنها لو انتفت عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين فائدة. ولهذا استدل الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. قال: فلما حجب هؤلاء عن رؤيته في السخط دل على رؤية الآخرين في حال الرضا. وهذا لا شك استدلال جيد. فهنا نقول: لما نفى المحبة عن الظالمين دل على ثبوتها لمن كان ضده، لأنها لو كانت منتفية عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن لتخصيص الظالمين فائدة. المحبة يعني كون الله يحب الشخص، هل فيها نقص بالنسبة لله؟ لا. ولهذا كان أهل السنة السلف يثبتون أن الله تعالى يحب، يثبتون أن الله يحب وأنه يحب أيضا، كما قال تعالى فسوف يتلاه بقول يحبهم ويحبونه. ومحبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا يماثلها لذة، يجد الإنسان في محبة الله لذة لا توصف أبدا. حتى إن السلف بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. الملوك هم في قمة النعيم الدنيوي أليس كذلك؟ وأبناؤهم كذلك، لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا النعيم، أعظم منهم في هذا النعيم. يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من اللذة والسرور لجالدونا عليه بالسيوف. ويدل لهذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب، إذا نقول من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، أن الله يحب وأنه يحب. طيب، هل من الناس من أنكر محبة الله؟ نعم، من الناس من أنكر محبة الله، لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار تأويل. فقال المراد بمحبة الإرادة أو الثواب، الإرادة أو الثواب. فمعنى يحب أي يريد أن يثيبه أو إيش؟ أو يثيبه، معنى يحبهم يعني يثيبهم. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن كان أشد منهم في التعطيل. الأشاعرة يقولون حرام عليك أن تقول إن الله يحب، حرام عليك. طيب الله يقول يحب، فالمعنى يحب يعني يريد، يريد أن يثيبه أو معناه يثيبه. وقد مر علينا مثل هذا كثيرا، وبينا بطلان مذهبهم وأن ما ذهبوا إليه يعتبر تحريفا لكتاب الله وليس تأويلا له. فلا خالد، نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم. وجهه لقوله لا يحب الظالمين، وكل إنسان يهرب هروبه من الأسد من كل فعل يؤدي إلى عدم محبة الله له. ففي هذا التحذير من الظلم. نعم، والظلم أقسام، إما في حق الله وإما في حق الآدم. والظلم في حق الآدم إما في المال وإما في النفس وإما في الأرض أنواع، لكن كل ظلم فإن الله لا يحب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن محبة الله قد تترعب، بمعنى أنه يحب هذا أقوى من هذا ويكره هذا أقوى من هذا. وجهه أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وينقص بنقص ويضعف بضعفه. فإذا كان انتفاء الحد المحبة من أجل الظلم، فكلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. ثم ذكر الله فائدة أخرى، كم تكون وليمحص الله الذين آمنوا. الرابعة قال وليمحص الله الذين آمنوا، يمحص بمعنى ينقي، يمحص أي ينقي. وهل المراد تنقيتهم من غيرهم بحيث يتبين المؤمن النقي أصفاه الإيمان، أو تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، أو الأمران جميعا؟ الأمران جميعا. من يقول لكم الأمران جميعا؟ لأن لدينا قاعدة سبقت، وهي أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا. إذا فهو محصهم ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من القرح، وينقيهم أيضا باعتبار الخلاصة، يعني يتبين بذلك خلاصة المؤمنين ممن في إيمانه شيء من الشك أو الكفر، وهذا أمر طاهر، وهو كما أشار الله في قوله وليعلم الله الذين آمنوا منكم. نعم. إذن من الحكمة فيما حصل للمسلمين من القرح أن الله يمحص من الذين آمنوا، ينقيهم من الذنوب بما أصابهم من هذه المصيبة، وينقيهم ببيان الخلص أهل الصفوة. الخامسة قال ويمحق الكافرين. يمحق الكافرين سبحان الله، إذا نصرهم يكون سببا لمحقهم؟ نعم يكون سببا لمحقهم، لأنهم إذا انتصروا علوا واستكبروا وانتفخوا في أنفسهم وظنوا أن لهم السيطرة دائما، فحينئذ يعيدون كرة مرة أخرى في قتال المسلمين، وبذلك يكون محقوم، وبذلك يكون محقوم. هذا هو وجه الآية. وقال بعض أهل العلم يمحق الكافرين يهلكهم بما جنوه على المسلمين، بما جنوه على المسلمين من القرح، فجعل المحق يعني العذاب والهلاك في الآخر. ولكن المعنى الأول أوجه، المعنى الأول أوجه، أنه يمحقهم محقا حسيا، وذلك لأنهم إذا انتصروا في هذه المرة حاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية لأجل إيش؟ لأجل الانتصار مرة أخرى، وبذلك يكون محقه والقضاء عليه. وقول الكافرين مأخوذ من الكفر، وأصل الكفر في اللغة الستر، ومنه سمي الكفر، يعني وعاء طلع النخل، لأنه يستر ما كان فيه. طيب، إذا ذكر الله في هاتين الآيتين لمس القرح كم فائدة؟ خمسة فوائد، خمسة فوائد. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ بعد لأنها قصيرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم هنا منقطعة، أم هنا منقطعة، فتكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة. وقولنا منقطعة احترازا من المتصلة، فما هو الفرق بينهما، بين المتصلة والمنفصلة؟ يجيب عنه الأخ. نعم، ما الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة؟ وهذا عرض وهذا عرض
كل ما تحلق عن
بعد نبي نزيا الفرق إذا يتفرق بالمثال. إذا قلت سواء عليهم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، مش نقول في هذه متصل لأنه ذكر بمعنى معادل ولأنها بمعنى أول. طيب أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ بمعنى بل نعم، لأن أمر أحلامهم أن يقولهم بهذا ليس معادلا لقولهم طاغون، بل قال أن تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم. الجواب لم تأمرهم ولكنهم قوم طاغون، ولكنهم قوم طاغون. طيب هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة متصلة أو منقطعة؟ الجواب ضعيف جدا، حتى الذين أجابوا بأنها منقطعة هي القسم أصح. اسمه الآن منقطعة؟ نعم، لأن لم يظهر المعارض ولأنها بمعنى بل والأمر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي أرونتم أن تدخلوا الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا اختبار؟ ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الجنة هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها. ولما يعلم الله، لما يعلم، لما هنا جازمة، والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعده. ونسأل الأخ الذي وراء شيبة، هل الفعل بعدها مزيد؟ أنت يا شيخ اللي وراك هنا مجزوم الفعل ولما يعلم الله كسر يعلم الله، كيف هو المجزوم؟ طيب هنا لا يا شيخ كمل عبد الحمد كمل، يعني حرك بكثرة وأصله ولما يعلم، لكن لما كان يبعد ساكنا كسر لأنه على القاعدة التي أشار عليها المالك الكافية، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق. طيب قوله لما يعلم، لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بالكسر لارتفاع ساكنان، هل تأتي لما غير جازمة؟ أريد أن نسترك الممر، هل تأتي لما غير جازمة؟ زيادة نعم خالد تعدي ايش
تعدي
ايش
تعدي
ايش ايه تعدي لأي معنى تأتي جازمة انتهينا وتأتي تنبأ تأتي شرطية مثل وأن ينظر فقام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كان يكون معه لبن. طيب هذا واحد. نعم صحيح ظرفية بمعنى مثل
لما قضينا عليه
هذه شرطية. فما عرفت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن رب، أي حين جاء عن رب. هذه ثلاثة بمعنى إلا استثنائية
إن كل
لفظ لما عليها حال، أي إلا عليها حال، إلا عليها حال. أربع معاني. طيب إذا نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم خلاص الوقت. طيب
في قوله سبحانه وتعالى وإن كسب منكم شهداء، فأنا أخذ من هذه الشهادة قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء، إنما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذون
شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبرير، أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين. عقلا جائز لكنه واقع لم يكن. احنا كثير من المسلمين ماتوا على عين الشهاده.
الجهاد
اي نعم حتى الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهاده.
هذا
ما ناخذ قاعده يا مدام اليوم تحتمل ان كنت تكون بيانيه ما يمكن ما نسلم بان هذه قضيه.
نعم
إيه؟ غير المسلم غير المسلم، هل نقول يكون
الله؟
نعم يحب ما يتفق عن هذا الصفات.
يمكن
يمكن يتفق بصفة أخرى توجب كراهته وبصفة أخرى توجب محبته، لكن نهي المحبة عن المخالفة أقول يدل على ثبوت المحبة لأجله أو لضدها أصلا. إيه لكن يتصل بصفات توجب بغضها، لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعها، يحب الله الشخص من الزواج ويكرهه من وجه آخر. نعم نعم يا آدم إيش؟ بعض الناس يشتغلون يا جماعة صحيح؟ هنا صحيح نعم.
هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين الطائفتين أنه لا يجب دائما هذا أن المنتصرة هي التي تحبها الله؟
هنا لأن الله تعالى قد يقتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا، لكن لا يجوز ابدا ان نظن ان الله سبحانه وتعالى يجيب الباطل على الحق بدايه مستقله. نعم.
فريقين
فاستدل أحدهم قال في الأيام الأولى أن هذا السجود على الأرض. ماذا تقول؟ يقول إن انتصر فريق في كرة القدم على فريق آخر فهل يصح أن يقول وفي اليوم الثاني بالعكس كذا جهد؟ فهل نقول نستدل بالآية وفي كذا من دولة الناس؟ حينها تدخل كيف؟ يمكن انتصار الأولين بأمر الله وقدره وانتصار آخرين أيضا بأمر الله وقدره.
قولا من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى
ولن يحص الله الذين آمنوا وأن حق الكافرين هذا خلصنا منه نعم أخذ الفوائد ها أخذ الفوائد المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي هذا نحن نسأل قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين هذه هي الحكمة الرابعة من حكم في حكم مداولة الأيام بين الناس وما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد الرابعة وليمحص الله الذين آمنوا يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي المؤمن من أجل تمحيصه وقد ذكرنا أن التمحيص من وجهين الوجه الأول بيان من إيمانه صادق يصبر على الضراء ومن إيمانه مزحزح متهزز لا يصبر الوجه الثاني أن هذه المصائب فيها تمحيص للمؤمنين بتكفير السيئات ومن فائدها الفائدة الخامسة محق الكافرين فيستفاد من هذا فائدة وهي أن النعمة قد تكون سببا للنقمة فإن انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حتى إذا بطروا محقوا ومن فوائده أن الكافر مآله المحق كقوله ويمحق الكافرين وهذا كقوله إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأمثال ذلك كثير ومنها أن الله سبحانه وتعالى له التدبير الكامل في عباده كقوله يمحص ويمحق فإن هذا الفعل كان فيه خير للمؤمنين وشر للكافرين ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ يعني أتظنون أن تدخل الجنة ولم يحصل ما ذكر وقول حسبتم أي ظننتم فالحصان هنا بمعنى الظن أن تدخل الجنة وهي دار المتقين التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل مؤمن بها لا بد أن يسعى لها ويرجو دخولها وقر ولما يعلم الوهنة حالية يعني والحال أن الله لا يعلم الذين جاهدوا منه ولما تأتي على أربعة أوجه في اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق وهي هنا حرف نفي وجزم ويفرق بينها وبين لم لأن مدخولها يترقب الحصول كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب وهنا قال ولما يعلم أي أن الله لم يعلم ولكن علمه بذلك قريب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا أي بذلوا جهدهم في إعلاء كلمته بالقتال في سبيله. والعلم هنا ليس كالعلم الأزلي، فإن علم الله عز وجل نوعا أزلي سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم فيما حصل بعد حصوله، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويسميه بعض العلماء علم ظهور. علم ظهور أي يعلمه ظاهرا بعد أن لم يكن. فالمراد بالعلم هنا إيش؟ العلم الشيء بعد كونه ووجوده، لأنه هو العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب. وقالوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، قلنا الذين بذلوا جهدهم وطاقتهم في إعلاء كلمته. ويعلم الصابرين، يعلم معطوفة على يعلم السابق، ولهذا جاءت مجزومة لكنها حرفت بالكسر لالتقاء الساكنين. يعلم الصابرين أي الذين يصبرون على ما أصابهم. عندكم الفتح؟ أنا ظننت بالكسر. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم هي بس مشكور عندكم. نعم لا بالفتح. نعم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيها قراءة بالكسر بالجزم عندك.
ويعلم
الصابرين
العام على
فتح مين،
وفيها
تخريجات أشهر جماعة بعده هذا والثاني
أي
تمنى لا لا العامة ضد عامة العامة
على
فتح مين
وفيها تخريجات أشهر ما نزال مصروف ثم هل نصبر جاء المقدرة بعد الواو المتخضية للجمع كذية في قولك لا تأكل السنة وتشرب اللبن أي لا تجتمع بينهما وهو مذهب الجسديين أو بياو الصرف وهو مذهب الكوفيين يعني أنه كان من حق هذا الشيء أن يعرض بإعراض المقدر. والثاني أن فتحة التقاء اسمين وشيء مجزوم فلما وقع بعده ساكن آخر احتيج إلى تحريك آخره فكانت الفتحة أولى لأنها أخف والابتداء لحركة الله كقراءة ولما يعلم الله بفتح الميم والأول هو الوجه وقرأ الحسن بن يعمر وغيرهما بكسر الميم عطفا على يعلم المجزوم بلما وقرأ عبد الوارث عن ابن عمرو وابن العلاء ويعلم بالرفع.
لكن القراءة ليست سبعية، قراءة الزكريان ليست سبعية. طيب يعلم إذن ويعلم الصابرين بالفتح، ويعلم الصابرين يعلم بالفتح. وهنا فيها ثلاث أوجه في الإعراب. الوجه الأول أن الواو واو المعية كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ونقف على هذا المثال لننظر اختلاف المعنى في اختلاف اللفظ. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون له معنى، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى آخر غير الأول، وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون لها معنى غير الأول والثاني. فما معناها على الوجه الأول؟ نعم أي وش معناها؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا فيما بينهم. فإن أكلت كل واحد فإن أكلت اللبن على السمك على الانفراد وشربت اللبن على الانفراد فلا بأس. إذن يكون السمك واللبن مباحين لكن المحرم الجمع بينهم. طيب جمع خاص على الضم لا تأكل السمك وتشرب اللبن
فيه النهي عن
أكل
السمك وجواز شرب اللبن
هنا وإباحة شرب اللبن نعم الجبن
يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن
نعم
يعني كل واحد
ما كل واحد منهم سواء جميعا أو على انفراد نعم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ومع علمهم للصابرين. والصبر هنا في هذا المقام يشمل الصبر بأنواعه الثلاثة، وذلك لأن الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على الأقوام المؤمنة، أليس كذلك؟ ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يصبر نفسه ويحبسها. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا بد من أن يصبر الإنسان نفسه ويحبسها حتى يخرج في الجهاد. فيه صبر عن معصية الله عن الفرار حين يتلاقى الصفان، فإن هذا يحتاج إلى صبر وتحمل، لأن صبر الإنسان قبل الدخول في المعركة قد يكون محتملا، لكن بعد الدخول وإذا رأى السيوف من وجهه فإنه قد يفر. ولهذا قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرف لقتال ومتحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الجهاد لا يخلو من جراح ومن تعب ومن عناء ومشقة، ففيها أنواع الصبر الثلاثة. ويعلم الصابرين في هذه الآية الكريمة بيان من الفوائد أن التمني رأس مال المفاليس. نعم طيب، فيه أن الصبر رأس مال المفاليس، تمني رأس مال المفاليس، يعني كل سنة يتمنى بدون أن يفعل السبب، هذا خسران. رأس مال المفلس الذي لن يحصل شيئا، لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله لن يجاهروا منكم إلى آخر. وفيه من فوائدها أن الجنة لا تدرك بالتمني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض السلف الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس بالتمني بالقلب ولا بالتحلي بالمظهر، وإنما الإيمان ما وقع في القلب وصدقته الأعمال. ومن فائدها أن الجنة غالية رخيصة، غالية لكون ثمنها غاليا، لأنه بذل النفوس بطاعة الله والجهاد لإعلاء كلمته. رخيصة لأن هذا الأمر على من سهله الله يسير جدا، ولهذا تجد الموفق يسابق إلى أن يكون ممن يكسب اسمه في الجهاد حتى يخرج ويجاهد في سبيل الله. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد بما يدل على صدره أو ضجره، كقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومن فوائدها أن جزاء الله سواء كان عقوبة أو مثوبة لا بد أن يسبقه ما يمتحن فيه العبد، لقوله ولما يعلم، فلا بد من امتحان أولا لينظر. ومنها أن علم الله عز وجل الأزلي لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على علم الله المقرون بالفعل الذي يكون علما بالشيء بعد وجوده. ومن فوائدها أن الجهاد سبب لدخول الجنة، فقوله لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولا فرق بين الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، كلاهما جهاد، بل قد تحتاج الأمة الإسلامية إلى جهاد العلم أكثر مما تحتاج إلى جهاد السلاح، وقد يكون بالعكس، وقد يتساويان، ولكنه لا بد من وجودهما في الأمة الإسلامية، لا بد من وجود علماء، لا بد من وجود طلبة علم، لا بد من وجود مسلحين يقاتلون الكفار بالسلاح، لأن الجهاد لا ينزل علمه إلى يوم القيامة، لا بد أن يكون قائما. ومن فوائد هذه الآية أن الصبر سبب لدخول الجنة أيضا، فقوله ويعلم الصابرين، واعلم أن الجزاء يكون على قدر العمل، فإذا كان ثواب الجهاد الجنة وكان ثواب الصبر الجنة دل على عظم مرتبتهما في دين الله عز وجل. ومن فوائدها أن الصبر درجة عالية لكنه يحتاج إلى مصبور عليه، لأن الصبر على ما يلائم الطبيعة ليس بصبر، ولهذا لا يقال للإنسان الذي وقف تحت الدش يصب عليه ماء باردا في اليوم الحار لا يقال انه صابر. ليش؟ هذا يلائم الطبيعه. الصبر لا بد له من شيء يعانيه الانسان لا يلائم الطبيعه. نعم. ثم قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. ولقد كنتم، اكد الله هذه الجمله لاقامه الحجه عليهم. لقد كنتم، الجمله هنا مؤكده ثم مؤكد بثلاثه، بالقسم المقدر وباللام الواقعه في جوابه وبقد كنتم فيما مضى تمنون الموت من قبل ان تلقوه. وكان يتمنون الموت لا الموت على الفراش، ولكنهم يتمنون الموت في سبيل الله، وذلك انه كما يعلم كثير من الناس تخلف عن بدء جماعات كثيره من الصحابه، فان غزوه بدر لم يكن الخروج بها للغزو ولكن لاخذ العيد، ولهذا لم يخرج من اهل المدينه كلهم الا 310 رجلا على انهم يريدون العيره، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فاستشهد من استشهد من المسلمين نحو 13 رجلا. وتمنى الذين لم يدركوا هذه الغزوه ان قد خرجوا فيها، ولا سيما الشباب منهم، ولهذا لما استشارهم النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد أيخرج الى العدو ام يبقى في المدينه، كلهم قالوا لا نخرج، ولا سيما الذين تخلفوا في بدر. ماذا قال يسمون بذلك؟ الشهاده، كما استشهد اخوانهم في بدر. نعم. فهم كانوا يتمنون الموت، يقول يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا قتلنا في بدر، يتمنون الموت. والتمني هو ان الانسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله، هذا التمني، ان يتمنى تقديرا يعني في قلبه ما يصعب حصوله، سواء كان يصعب ثم يحصل او يصعب ولا يحصل. ولهذا يقع التمني على الاشياء المستحيله، كقول الشاعر الا ليس الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. وهل يعود؟ لا يمكن ان يعود. طيب، ويكون في الشيء الذي في العسر، ولكنه قليل. طيب، اذا يتمنون الموت يعني في نفوسهم يتمنون انهم كانوا مع اهل بدر استشهدوا فقتلوا في سبيل الله. من قبل ان تلقوه فقد رايتموه، يعني فقد حصل لكم ما تمنون، الذي انتم تمنون حصل لكم، وانتم تنظرون يعني رايتموه وانتم على اشد ما يكون احساسا. وتامل قوله وانتم تنظرون، هل هي مؤكدة أو مؤسسة؟ أكثر المفسرين على أنها مؤكدة، قال لأن من رأى فقد نظر، ولكنها في الحقيقة مؤسسة، لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما رأى، قد يرى الشيء وغافل عنه، لكن إذا رآه وينظر إليه تمام قد ركز فهذا نظر خاص، أخص من النظر العام. نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس، لأن التوكيد نوع زيادة، التوكيد نوع من الزيادة، على أنها مؤكدة، قال لأن من رأى فقد نظر، ولكنها في الحقيقة مؤسسة، لأن الإنسان قد يرى ولكن لا يحقق ما رأى، قد يرى الشيء وغافل عنه، لكن إذا رآه وينظر إليه تمام قد ركز فهذا نظر خاص، أخص من النظر العام. نحملها على ذلك لأن الأصل في الكلام التأسيس، لأن التوكيد نوع زيادة، التوكيد نوع من الزيادة، ليس فيه إلا توكيد ما مضى وقد لا يحتاج إليه، لكن التأسيس هو الأصل. إذن يقول الله عز وجل أن كنتم تمنون الموت من قبل، ويقيم على ذلك الشهادة بالتوكيد، لقد كنتم تمنون الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فلماذا يحصل منكم هذا التخاذل. نعم، ولهذا قال فقد رأيتموه أي الموت، نعم رأيتموه أي الموت، رأوا من استشهد في غزوة أحد، رأوه بأعينهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد رأوه أي رأوا أسبابه وهو القتال، لأن من لم يقتل لم ير الموت، ولكن هذا تفسير فيه نظر، لأن رؤية الموت يراه الإنسان في نفسه وفي غيره، فقد رأيتموه يعني فيما بينكم وأنتم تنظرون. في هذه الآية من المشاكل النحوية قوله تمنون، حيث إن صورته صورة الماضي، ولكنه صيغة بصيغة المضارع. في إشكال، لأن تمنى ماضي، تمنى ماضي، هل نعطيها على هداية الله ولا من تعجل شيئا قبل أوانه؟ نعم انهي الله أيها أحسنت، أصلها تتمنون الموت. فإن يريد من هداية الله أن يأتي لنا بمثال آخر في القرآن، أنا أريد واحد مثال واحد في القرآن يشهد لهذا. لعلكم تذكروا، صح أي تتذكروا، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. طيب، وهو كثير كما قال. في هذه الآية من الفوائد، أولا إقامة الحجة على من كان يتمنون الموت وقد رأوا ومع ذلك حصل من اتخاذ، لقوله لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني فها أنتم الآن رأيتموه فما موقفكم. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى المكروه، لأنه إذا تمناه ووقع ربما ينقص ولا يصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السنور. وهكذا الإنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الشيء ولكن يعجز عنه، وقد ذكروا أن سحنون صاحب مالك رحمه الله كان من العباد، فقالوا من الأيام كلاما معناه: يا ربي إني صابر، فكيف ما شئت فامتحني. شبه ماذا؟ فقير مسكين، يعني أصبر على كل بلاء فامتحني يا رب. فأصيب بعسر البول، صار لا يبول إلا بمشق شديد. قالوا: فكان يدور على مدارس الصبيان، مدارس اللي فيها الصبيان الصغار، فيقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. وذهب إلى الصبيان لأنهم أقرب إلى الإجابة لطهارة قلوبهم وسلامتها ولا ذنوب عليهم. الكذاب إنه قال: إني أصبر فكيف ما شئت فامتحني ولم يصبر. وهكذا الإنسان ينبغي له أن يسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي فليصبر. ومن فوائد هذه الآية أنه لا بأس أن يوبخ الإنسان من تحدى واتخذ لمكانه مكانا عاليا إذا وجده قد تخاذل في هذا المكان، مثل لو كان رجل من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك، فإذا لمت به الأمور صار جبانا حلوعا لا يتحمل فيذكره. أظن أحد الشعراء كان يقول في شعره: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. شجاعة وعلم كتابة كل شيء. فحصلت غزوة وكان فيها هذا الشاعر، فأراد أن ينهزم ويولي الدبر، وإلى حوله أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره، فقالوا: ما لك يا فلان وأنت تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فعتب على نفسه ورجع. وأظن لما أكون نسيت أنه قتل. نعم. فالإنسان قبل أن يصاب بالبلاء قد يشعر النفس أنه قوي يصبر لكن يعجز. فإذا ذكرت أحدا بشيء كان يفتخر به ويقول: أنا أفعل وأنا أقول وأنا أصبر، فهذا لا بأس به. ولكن هل هذا محمود إذا كان الأمر ضارا أو من ضمن المصلحة؟ من ضمن المصلحة. قد يكون المسكين يفتخر بما لا فخر فيه، فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه ثم أغريته يقع في ضرر، فالمسألة يرجع فيها إلى المصلحة. ومن فوائد هذه الآية جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله قد رأيتموه وأنتم ترون فيها توكيد، أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت الحاجة إليه، وكان ذلك مقتضى البلاغة، بل قد يكون مطلوبا كما في هذه الآية. فهذه الآية على قول بأن قوله وأنتم تنظرون التوكيد، وأنها لم تأتي بمعنى جديد. أما على قول الراجح الذي رجحنا لأنها أتت بمعنى جديد، فإننا لا نأخذ هذه الفائدة من هذه الآية، لكن نأخذها من آيات أخرى، مثل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كثير من القرآن تأكيدات للأهمية. ثم قال الله تعالى: وما محمد
الرسول عليه الصلاة والسلام.
إيه نعم هذا الواقع أنها سؤال يحتاج إلى التنبيه عليه. هم كانوا يتمنون الموت، ذكرنا في التفسير يتمنون إيش؟ الشهادة، الموت في سبيل الله وهو الموت المطلق، لكن يؤخذ منه أنه يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، يجوز أن يتمنى الشهادة وهو كذلك. فلو قيل بمشروعية هذا لم يكن بعيدا، وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك رضي الله عنه. فكان الناس يقولون كيف هذا الدعاء وكيف يجاب؟ المدينة بلد إسلامي، ولكنه رضي الله عنه أجاب الله دعاءه، قتل ظلما وهو يصلي، ولم يقتل لأنه عمر بن الخطاب، قتل لأنه قائم بأمر الله منفذ لشريعة الله، قتله مجوس مضاد للمسلمين، حرب على المسلمين، فقتل في سبيل الله في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فمات فيها. فتمني الموت جائز، لكن ذكر بعض المتأخرين أنه لا، قصد تمني الشهادة، ذكر بعض المتأخرين أنه لا يجوز أن تتمنى الشهادة، بل لأن تمنيك الشهادة يستلزم أن الأعداء يغلبون المسلمين. فتأملوا هذا الكلام، هل هو حق ولا باطل؟ ماذا من المؤذن يؤذن؟ يكون قد خلف من قبله الرسل. الآيات الأولى سبق الكلام عليها وعلى فوائدها، وهنا قال: وما محمد إلا رسول قد خلف من قبله الرسل. محمد يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم الأنبياء. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا هو محط الفائدة. أما كونه رسولا فهذا أمر معلوم، لكن محط الفائدة قوله قد خلت من قبله الرسل توطئة لما بعده، وهو قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل فماتوا من قبله، ومنهم من قتل كما قال تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق. فإذا كان كذلك فهل أقوامهم لما ماتت أنبياؤهم أو قتلوا هل تركوا أديانهم؟ الجواب لا، لم يتركوا الأديان، وذلك لأن الأمم إنما تعبد الله وتتبع الرسل، والرسل لا تنقطع رسالتهم بموته، بل رسالتهم باقية، ما بقيت الرسالة حتى يأتي رسالة تنسخها. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ناسخ لها، لأنها آخر الرسالات. وهذه الآية نزلت حينما صاح الشيطان في يوم أحد، صاح الشيطان يقول: إن محمدا قد قتل. فلما قال هذا فت ذلك في أعضاد الصحابة رضي الله عنهم، أولا لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة تحزن القلب وتضعف النفس، وثانيا لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان قائده، وإذا مات القائد فإنه لا شك سيكون له أثر على الذين يقتادون بقيادته. فلما شاء الخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حصل ما حصل على المسلمين، فأصابهم غم بغم، وصار عند بعضهم بعض الشيء، ولكن الله عز وجل وفقه فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم؟ لا، ولكن بقيت الرسالات وبقي الأتباع، وهنا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الهمزة هنا لاستفهام التوبيخ، يعني أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، هذا لا يليق بكم ولا ينبغي لكم، بل ما دام الشريعة باقية فاتباعه باقي، ولا يليق بأي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أفإن مات فيها همزة الاستفهام ومن بعدها فاء العطف، وقد مر علينا أن مثل التركيب أينهم، لكن مثل هذا التركيب يجوز فيه من حيث الإعراب. نعم، أقول مثل هذا التركيب ما الذي يجوز فيه من حيث الإعراب؟ ما في شيء؟ نعم، يجوز إعرابها على وجهين. الوجه الأول أن هي الهمزة الآن قبل الفاء، أفإن مات ما هو واضح أن تكون الهمزة الاستفهام في مكانه، والفاء التي بعدها أو حرف العطف الذي بعدها. محمد، حرف العطف الذي بعدها يكون هذا إذا جعلنا الهمزة على من عليه في مكان، وحرف العطف بعدها لا إذا جعلنا الهمزة في مكانها لم تغير، فحرف العطف الذي بعدها يكون عاطفا على شيء محذوف. وما تقريب هذا الشيء المحذوف؟ بما يناسب المقام. طيب، هذا وجه. الوجه الثاني
أن نجعلها على ما هي عليه،
أن نجعل الهمزة في مكانها،
يعني يقول الهمزة فضي نفس الصدارة.
لكن هل هذا مكانه الأصلي أو لا؟ على هذا الوجه الثاني أن يكون مكان الهمزة بعد حرف العطف، ولكن قدمت من أجل الصدارة، وبناء على هذا الوجه يكون العاطف عاطفا على ما سبق، يعني على الشيء المذكور السابق. طيب، قال الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم، هذه جملة شرطية، إن مات بعد الشرط وانقلبتم على أعقابكم جواب الشرط، ولكن محل التوبيخ هو جواب الشرط حقيقة، لأنه يوبخهم على انقلابهم على تقدير أن يكون مات أو قتل، أي أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، لا لقبكم. وقول إن مات أي بغير فعل بشر، أو قتل بفعل البشر. وقولهم قلبتم على أعقابكم أي رجعتم على الوراء، والعقاب جمع عقب وهو العرقوب، والمنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غير هدى كالذي يمشي مكبا على وجهه. وقد قال الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم سويا على صراط مستقيم. وهذه والانقلاب على العقبين أعظم وأبلغ، لأن الانقلاب على العقب يمشي الإنسان فيه على غير الهيئة المعتادة، يمشي على غير الهيئة المعتادة، على أنه يحتمل أن يكون المراد بالانقلاب على العقب أي أنه يسقط على قفاه ولا يستطيع أن يتقدم أو يستقيم. وقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، هنا قال من ينقلب فعدل الجملة إلى العموم دون أن يقول وإن انقلبتم على أعقابكم فلن تضروا الله شيئا، من أجل أن يكون الحكم عاما شاملا. فقوله من ينقلب، هذه من شرطية تعم كل منقلب على عقبيه، والفعل هنا بعدها مجزوم شرط. أما جواب الشرط فهو هلا فلن يقول الله شيئا. المعروف أن جواب الشرط يكون مجزوما، وهنا منصوب. فلن يضر، والمعروف أن جواب الشرط يكون يقع مجزوما. نقول لأنه لما فعلت لن صار جواب الشرط جملة. ولماذا اقترن اسم بالفاء؟ سامي، وهذا سامي ولا أخوه أنت؟ اسمك يا محمد. لماذا انقلب لماذا قرن اسم بالفاء؟ فلن يضر الله، لا بل ضر، لأنها سدر، لأن جواب الشرط سدر بلن. طيب تقرا البيت الضابط في هذا. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب فلن يضر الله شيئا، شيئا نكر في ساق النفي فتعم، يعني أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد عن الإيمان لن يضر الله، لأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع بطاعة الطائعين ولن يتضرر بضرر بمعصية العاصين. ولهذا قال من ينقلب على عقبيه فيرجع بعد أن كان مسلما فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر في الحقيقة نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، السين للتنفيذ، وهي تحول الفعل المضارع من كونه صالحا للحال والاستقبال إلى عين كونه للاستقبال. وسوف مثلها، إلا أن سوف تدل على المهلة والسين تدل على الفورية. وسيجزي الله الشاكرين، أي سيكافئهم. والشاكرون هم الذين قاموا بشكر نعمة الله، وقد مر علينا أن الشكر هو القيام بطاعة المنعم في القلب واللسان والجوارح، فليتراه في القلب أن النعم من الله شكر، والثناء على الله بها في اللسان شكر، والقيام بالطاعة بما يناسب تلك النعمة شكر. فشكر العلم مثلا العمل به ونشره، شكر المال صرفه في طاعة الله، شكر القوة البدنية استعمال البدن في طاعة الله، وهلم جرا. واعلم أن بين الشكر والحمد عموما وخصوصا وجهيا، أي أن أحدهما أعم من الآخر من وجه، فباعتبار أن الحمد يكون لكمال المحمود ولإنعام المحمود يكون أعم من الشكر، وباعتبار أن الحمد يكون باللسان يكون أخص من الشكر. الشكر باعتبار كونه متعلقا بالقلب واللسان والجوارح أعم من الحمد، وباعتبار أنه في مقابلة نعمة أخص من الحمد. يقول الشاعر أفلكم النماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وبهذا التقرير نعرف أنه ليس بين الحمد وبين الشكر ترادف، بل هما متباينة. يتفقان فيما إذا حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته، كما لو أكل أو شرب فقال الحمد لله، فهذا يعتبر شكرا وحمدا، شكرا وحمدا. ويختلفان فيما إذا حمد الله على كماله، فهنا لا يكون هذا من باب الشكر. وإذا حمد وإذا شكر الله بجوارحه فليس هذا من باب الحمد. قال وسيجزي الله الشاكرين، بماذا يجزيهم؟ بين الله سبحانه وتعالى هذا المجمل في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأخر يعلمون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الجزاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضاعف الحسنة إلى سبع إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف. ثم قال ناخذ واحد في هذه الآية بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل، لقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إلى آخره. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد، لقوله إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. ومن فوائدها أنه ينبغي عرض الدليل لذكر النظائر ليقتنع الإنسان بما سمع، كقوله قد خلت من قبل الرسل، فإن من سمع هذا اقتنع وقال ما دام الرسل السابقون قد ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له. ومن موائد هذه الآية إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل كقوله قد خلت من قبله الرسل، وأل هنا للعموم ولم يقل قد خلت من قبله رسل فقال الرسل، وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله لازم من ذلك أن يكون هو آخرهم. ومن فوائد هذه الآية جواز موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتله بقوله أفإن مات أو قتل، فإن قال قائل يشكل على هذا أن الله قال في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فإذا كان هذا في الشهداء فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن الحياة حياتان، حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا، وحياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فهذه هي التي تثبت لمن؟ للشهداء. والأنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم الله على الأرض أن تأكل أجساده، وأما الشهداء فقد تأكل الأرض أجسادهم، فالأنبياء أجسادهم باقية وحياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء بلا شك. من فوائد هذه الآية الرد على من توهم أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كقوله أفإن مات أو قتل، ونحن نعلم بالضرورة من النقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، أليس كذلك؟ فإنه ما قتل بسيف ولا برمح، ما فعل فراس، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر منه. الأبهر عرق، عرق في الإبهام إذا انقطع مات الإنسان. فهذا يدل على أن أكله الشاة المسمومة في خيبر كان له أثر في موته. ولهذا قال بعض التابعين وأظن الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهيدا لأن اليهود قتلوه، ولكن الله تعالى أمد في عمره حتى تأخر، وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد، لأن أكلة خيبر كما قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال أثرها في لهواته، شاف في لهواته في لهاته أثر السم، والسم كان شديدا. ولهذا مات بعض الصحابة الذين، واحد من الصحابة الذين أكلوا معه مات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلع اللحم الذي أكل. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية، أن الارتداد عن الإسلام انقلاب على العقد. ولا يخفى علينا ماذا يكون أثر الانقلاب على العقد، انقلبت ما لا أقال، وهو كذلك، لأن الذي على الإسلام يمشي على برهان المنور، يمشي على صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الرد على الملحدين الذين يقولون إن الإسلام رجعية ورجوع إلى الوراء، فإننا نقول لهم أنتم الرجعيون، أنتم الذين انقلبتم على أعقابكم، أما من تمسك بالإسلام فإنه التقدمي، لأن الإسلام يحث على التقدم لكل فضيلة، سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، والعلاج كلها تدل على أن الإسلام يأمر بالتقدم، لكن ليس التقدم إلى الكفر الذي قال الله عن زعيمه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولكن التقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. المهم من هذه الآية فيها رد على من؟ إيش؟ على الملحدين الذين زعموا أن التمسك بالإسلام رجعية، فنقول لهم إن التمسك بالإسلام والتقدم والتخلف عن الإسلام هو الرجعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل غني عن طاعة الطاعين لقوله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن فوائد الآية انتفاء الضرر عن الله وأنه لن يضره شيء. ولكن إذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فأثبت الأذية لله. فالجواب أنه لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر. وأضرب لك مثلا، لو أن شخصا جلس إلى جنبك وقد أكل بصلا أو شرب دخانا، ألست تتأذى برائحته؟ بلى. ولكن هل تتضرر؟ ما لا تتضرر. إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن لا تتضرر. إذن لا يلزم من كون الله تعالى يتأذى أن يتضرر. من فوائد الآية الكريمة الحث على الشكر لقوله وسيجزي الله الشاكرين، ووجهه أن الجزاء أضيف إلى الله فدل على عظمه، لأن الثواب من العظيم عظيم، ولهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الإطلاق في الكلام إذا جاء مفسرا في موضع آخر بقوله وسيجزي الله الشاكرين، فإن هذه الآية مجملة لم يبين الله تعالى كيف هذا الجزاء، ولكنه قد بين في نصوص أخرى، والشريعة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، وما تجده مجملا في مكان تجده مبينا في مكان آخر. وهذا من تمام الشريعة، لأن الشيء إذا أتاك مجملا فإن نفسك تتطلع إلى بيان هذا المجمل فتحرص وتبحث وتقرن بين الأدلة، فتقارن بين الأدلة، تقرن بعضها إلى بعض حتى يتبين لك الأمر، وحتى تكون ملما في كل وقت بجميع النصوص. ومن فائدة الآية الكريمة أن الخلق لو كانوا كلهم على الردة فإن الله تعالى لن يتضرر بذلك في قوله فلن يضر الله شيئا، وهذا عام يشمل أي ضرر كريم كان، سواء كان من فرد أو من جماعة. نعم لا لا أبدا، عند غير الشهيد ما هذه الحياة، لا ما هذه الحياة، لأنه في البرزخ غاية ما ورد أنه ترد إليه روحه من أجل الرد على الملك فقط، لكن أولئك أحياء دائما حتى يبعثون. نعم 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 لما سيحب مريم إلا رسول قد خلق من قبل الرسل وأمه صديقة. طيب هذا صحيح، هذا يدعى العموم، ولهذا ليس بين محمد وعيسى أحد من الرسل. فإذا جاءت الآية الأولى عامة في عيسى تكون هذه الآية مخصصة له، يعني قد خلق من قبل الرسل إلا محمد. نعم 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 على رأي الزهري لا نافع، سيد الشهداء من التابعين الذين تعرفوا، أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا الرسل، يعني من الأمم، أما الرسول فينفرد. مو واضح؟ نعم. إيش؟ نعم. نعم. إيش؟ نعم. أي نعم. طيب إذا قطع، إذا قطع يده يجب أن تحسن، ولهذا قالوا يجب أن يكون هناك زيت يغلى من حين ما يموت، يغمس طرف اليد في هذا الزيت، فقط من حين ما تقطع يده تغمس في هذا الزيت من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنذف مات. لا سكر ما يموت، أصبت معنا أرص. نعم شاكر صحيح ما في أشياء. نعم أنت تقول هل يقول أن يقول الشكر لله ولا لا؟ نقول لا بس أفضل إيش حسب الحال، أقول حسب الحال. الحديث إن الله لا يرضى عن عبد لا فيحمده عليه، ويكون هناك حمد وهو شرك في نفس الوقت.
الله أكبر. الله
وما كان لنفسك أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعا وإما قدرا. فهذه الآية ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله لنفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. وقول أن تموت، الموت هو مفارقة الحياة، ويحصل هذا في انفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وتنفصل منه انفصالا تاما. فإذا كان الإنسان يقظا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام. لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي هي عليه في الدنيا، لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا. فالإنسان في قبره تعاد إليه روح ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لأنها لو كانت حياة الدنيا لهلك فورا، إذ أنه مغموس بالتراب الذي فوقه وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في نار. وقولها أن تموت إلا بإذن الله، إذن هنا يراد بها الإذن الكوني، لأن إذن الله تنقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإذن هنا شرع وليس بكوني، لأن الله قد أذن به كوني لكنه لم يأذن به شرعا. وكذلك قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هنا الإذن شرع. أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهي إذن كوني، يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونا. وقوله إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره كتابا مؤجلا. كتابا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله أي أن رحمك الله أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الكتاب يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عدن.